كل خبر تتابعونه يرصد حدثا تعايشونه، نكشف لكم خفايا الحدث ونرصد معكم تداعيات الخبر. برنامج مع الحدث يأتيكم بعد قليل.
سمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة هذا اليوم من برنامج مع الحدث. الأوضاع في السجون أخذة بالتصعيد والساعات المقبلة حاسمة، هذا مجمل ما قاله مكتب إعلام الأسرى، بأن أسرى في سجون الاحتلال أغلقوا معظم الأقسام تضامنا مع الأسرى المضربين لعدم التزام إدارة السجون بما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة. المكتب وفي بيان له قال إن الأوضاع داخل السجون آخذة منحنى التصعيد، وإن الساعات القادمة حاسمة، وأن إدارة السجون تصر على موقفها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة. بيّن المكتب أن قيادات جديدة من الحركة الأسيرة ستلتحق بالإضراب، بالإضافة لأعداد جديدة من عدة سجون، ما لم تقدم إدارة السجون حلولا تلبي ما اتفق عليه. التفاصيل داخل سجون الاحتلال نطلع عليها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة من مع الحدث. يضم إلينا عبر الخط الهاتفي الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى السيد علي المغربي. سيد المغربي، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا سيد وهلي.
أهلا بك وأسأل الله أوقاتك بكل الخير. آخر التطورات داخل سجون الاحتلال أطلعنا عليها إذا سمحت.
نعم أستاذ وائل، كما يعني سردت أنت آنفا، يعني حالة من الغليان والتوتر، وكرة الجليد يعني كل مالها تكبر شيئا فشيئا، ورقعة الاحتجاج ودائرة الاحتجاج تتسع، أنواع الاحتجاج أيضا يعني تتنوع وتختلف كلما مر الوقت. حاليا الأمور داخل سجون الاحتلال حالة من الغليان كبيرة جدا، تترجمت على شكل دخول 100 أسير إضافي مع صباح هذا اليوم لمعركة يعني الإضراب المفروع عن الطعام، احتجاجا على عدم تنفيذ إدارة سجون الاحتلال ما تم الاتفاق عليه في إبريل نيسان الماضي بشأن أجهزة التشويش المسرطنة، بالإضافة طبعا إلى أفواج كانت قد دخلت في الأيام السابقة، حتى نستطيع أن نقول أن العدد الإجمالي وصل إلى 140 أسير حديث يطلبون عن الطعام. طبعا العدد قابل للزيادة، ومرشح أن يكون هناك مزيد من الخطوات، بالإضافة إلى خطوة إغلاق يعني معظم الأقسام في مجموعة كبيرة من السجون احتجاجا على يعني ممارسة إدارة السجون وسياستها تجاه الأسرى المضربين من عدم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى يعني عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه. نتوقع يعني أن يكون هناك بعض جلسات الحوار في محاولة من إدارة السجون ودولة الاحتلال لتطويق الأزمة، ولكن أعتقد أن هذا الأمر لن يفلح ما لم يكن هناك تلبية لشروط تصل فيها هذه التلبية إلى طموح الأسرى بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ما تم الاتفاق عليه، يعني ما نتحدث عنه اليوم. نعم. الأسرى فعلا خاضوا من أجله معركة مع هذا العدو ووصلوا إلى نتيجة تم الاتفاق عليها مع إدارة السجون، لماذا تنصر الاحتلال من ذلك؟
نعم، سؤال يعني في مكانه أستاذ وائل، ونؤصل دعنا نؤصل المسألة زمنيا. يعني في معركة الكرامة الثانية مع بداية عام 2019 خرج علينا جلعاد أردان بخطته التي تقضي بتركيب أو بالمجمل بالتضييق المعيشي والحياتي على الأسرى الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال، وكان جزء من هذه الخطة أمور هامشية إدارية حياتية داخلية وأمور أخرى مركزية تضر بشكل مباشر في حياة الأسرى. كان على رأس هذا الأمر هو تركيب أجهزة تشويش مسرطنة تأثرت بها الأدوات الكهربائية كأجهزة التلفزة والمذياع، فما بالك بصحة الأسرى، وقد شكى بعض الأسرى من بعض الأوجاع والصداع وبعض يعني التوترات في الجسم. كان المطلب الأساسي هو إزالة هذه الأجهزة وتحييد خطرها المباشر على الأسرى، وحدث ما حدث يعني بتفاصيله في معركة الكرامة الثانية من عمليات احتجاج متنوعة، حتى وصلنا إلى مرحلة الطعن ثم مرحلة القمع الكبير للأسرى، حتى وصل عندنا ما يزيد عدد الأسرى المصابين بالخطر ما يزيد عن 30 أسير جراء ضرب القمع المباشر لهم، ومن ثم حدث اتفاق. الاتفاق نص على التالي في أساسياته، لا نريد أن ندخل بالتفاصيل، في أساسياته تم تحقيق إنجاز جديد للحركة الأسيرة وهو تركيب الهاتف العمومي، ولكن هذا لا يعتبر المطلب الأساسي كان للإضرار وليس الشيء الرئيسي. الشيء الرئيسي كان تحييد أجهزة التشويش المسرطنة. الأمر الثاني، تم الاتفاق على آلية لتحييد هذه الأجهزة من خلال التالي: أي قسم يتم به تركيب أجهزة هواتف عمومية يتم تحييد أجهزة التشويش المسرطنة، إما من خلال إزالتها بشكل كامل، وإما من خلال إطفائها ويعني عدم فعاليتها وعملها بشكل كامل، وإما من خلال تخفيض هذه الموجات التي تصدر عن هذه الأجهزة. وبعد ذلك بدأت عملية التنفيذ، والإحسان الصلون هنا يدخل بالتفاصيل ويبرع في المماطلة وفي عدم التنفيذ، وبدأ يدخل في عمق التفاصيل حتى وصل الأسرى إلى مرحلة شعروا أن الاحتلال يريد أن يتملص وأن يتخلص مما تم الاتفاق عليه، فلوحوا بالعودة إلى المربع الأول. هذا الحكي حدث قبل تقريبا شهر ونصف أو شهرين، فعادت إدارة السجون لجلسات الحوار من جديد، وتم تنفيذ تركيب الهاتف العمومي في قسم 4 في سجن النقب، وكذلك في قسم 1 في سجن رمون. وبذلك نستطيع أن نقول أننا قد أنجزنا تقريبا الجزء الأول من ما تم الاتفاق عليه، علما ان هذه الاجهزه او اجهزه الهواتف العموميه يجب ان تعمم على كافه السجون، وحتى الان لم تعمم، ولكن قد انجزنا مرحله يعني تعتبر نوعا ما جيده بالنسبه لما تم الاتفاق عليه. جئنا الان للمرحله الاخرى، انت ركبت هاتف عمومي في قسم 4 في سجن النقب، لازم تطفي اجهزه التشويش، وكذلك في سجن رمون. امام هذا المشهد اداره السجون بدات تتمرس من خلال المماطله اليوم غدا، هناك خلل فني، الشركه التي اتفقنا معها لم تاتي، اصبروا علينا، هناك موقف سياسي، وهكذا دواليك حتى مر الشهر تلو الاخر واليوم تلو الاخر، ونقضت ونكثت عدد كبير من العهود والوعودات التي أعطتها لقيادة الحركة الأسيرة، حتى وصلنا إلى حالة الانفجار عندما رفضت بشكل واضح إدارة السجون عدم تخفيض الموجات الإشعاعية التي تصدر عن هذه الأجهزة. ونقطة إضافية أخرى مهمة جدا، وكان هناك نية مبيتة مع سبق الإصرار والتراصل باستهداف سلاحة الأسرة من خلال تركيب مزيد من الأجهزة المدعمة لما هو مركب بالأصل. هذه نقطة مفصلية وهي التي أدت إلى حالة الانفجار، يعني هناك أجهزة مركبة بدل أن يتم تحييدها، لا، تم إرفاق وإرداف أجهزة مسرطنة أيضا أخرى لتدعيم عملية التشويش وعملية أيضا يعني الأذى المباشر على جسد الأسرى، وكذلك أجهزة التلفزة والمذياع. أمام هذا المشهد الحركة الأسيرة اتخذت قرار بالمواجهة من باب المدافع عن حقوقه ومكتسباته، وحدثت جلسات حوارية عديدة مع استخبارات السجون ومع إدارة السجون، أفضل في النهاية إلى إعطاء وعود بإنهاء هذه المشكلة بشكل جذري. وهذا الحديث نتحدث به تقريبا قبل أسبوعين فقط تغير. وإدارة السجن أعطت وعد تلو الآخر حتى وصلنا إلى يوم الثلاثاء الماضي، ولم تلتزم إدارة السجون بما تم الاتفاق عليه، فدخل 25 كخطوة أولى من الأسرة، وفي رسالة واضحة لإدارة السجون أننا قد بدأنا بالعودة إلى المربع الأول. دخلوا في مربع مقطوع عن الطعام، كانت ردة فعل الإدارة عنيفة بما لا يتوقع من خلال نقل هؤلاء الأسرة إلى العزل الانفرادي وتشتيتهم على باقي السجون. وحدثت جلسة حوارية أخرى أيضا لم تؤدى إلى شيء، نزل مجموعة من قيادات الحركة الأسيرة أيضا إلى الجناتين ودخلوا في إضراب مفتوح على الطعام، وجزء منهم في إضراب مفتوح أيضا على الماء حتى هذه اللحظات. ثم وعدت إدارة السجن يوم الأحد، أتحدث عن الأمس يعني، أن يكون هناك حل جذري وجلسة نهائية بعد التشاور مع الجهات الأمنية لدى دولة الاحتلال وكذلك استخبارات السجون. وبعد الجلوس في الأمس كانت الرسالة واضحة، والشعور يعني امتلأ في نفوس الأسرى أن إدارة السجون لا تنوي أبدا التحرك في هذا الملف، بل تتعمد استهداف سلامة وصحة الأسرى من خلال هذا الملف. فكان القرار الجماعي بإغلاق معظم الأقسام، بالإضافة إلى دخول جزء ومجموعة جديدة من قيادات الحركة الأسيرة، بالإضافة إلى طبعا دخول 100 أسير في الضباب المفتوح على الطعام.
طيب، بواقع المعارك السابقة والقضايا المختلفة التي خاضها أسران البواسل مع هذا المحتل ممثلا بإدارة السجون، في كثير من المرات كان فعلا تصل معركة الأسرى إلى منجزات ويماطل الاحتلال، ثم يعود الأسرى مرة أخرى بالضغط. هل من المتوقع من خلال الضغط الذي يمارسه الأسرى الآن فعلا أن يتنازل الاحتلال ويرفع هذه الأجهزة المسرطنة والمشوشة ويحقق المطالب التي حققها الأسرى بأمعائهم الخاوية من قبل؟
نعم استاذ، خلينا نأسس طبعا بالنسبه يعني نأسس زمنيا وتاريخيا بالنسبه لنفسيه هذا المحتل. هذا الامر ليس جديد على المحتل كما انت ذكرت، يعني اتذكر يعني في اضراب يعني مما قرأناه وروي لنا من اصحاب التجربه ان اضراب عام 1976 الذي استمر لمدة تزيد عن 25 يوم وحقق به الأسرى مجموعة من يعني المنجزات، وحدث اتفاق بين الحركة الأسيرة وبين إدارة السجون. ولحظة التنفيذ وبعد إنهاء وفك الإضراب بشكل كامل، جاءت لحظة التنفيذ فبدأت إدارة السجون تماطر وتتملص مما تم الاتفاق عليه. وبعد 3 شهور وجدت الحركة الأسيرة نفسها أمام موقف يعني لا تحسد عليه، وكأنه بين قوسين ضحك علينا. فعادت الحركة الأسيرة ودخلت إضراب آخر من جديد لمدة تزيد أيضا عن 23 يوم حتى التزم الاحتلال بهذا الأمر. يعني بين قوسين أن ما يحدث حاليا في داخل سجون الاحتلال هو ليس أمر غريب وليس أمر جديد على دولة الاحتلال، هو أمر متوقع وكان محطوط يعني أو موضوع من ضمن القراءات لدى قيادة الحركة الأسيرة، وأننا قد نواجه أمر مثل ذلك. لذلك وضعوا خطة يعني لمدمهة هذا الأمر. الأمر الآخر الذي أريد أن نؤكد عليه، هل هذه الخطوات ستأتي بنتائج أم لم تأتي؟ نقطة مهمة نؤكد عليها أن العلاقة ما بين الأسرى الفلسطينيين وبين إدارة السجون هي علاقة قائمة على حتمية التعايش، هي علاقة قائمة على العدائية، لا يوجد بها أبدا تكامل، لا يوجد بها أي أبدا تراكم، لا يوجد بها أبدا حالة من المصالحة. الواقع لا يقبل الفراغ كما يعلم الجميع. متى يعني تهاونت أو ضعفت أو لم تدافع الحركة الأسيرة عن حقوقها بشكل ليس يومي بشكل لحظي أمام دولة الاحتلال، فيملأ هذا الأمر مزيد من الإجراءات القمعية والإجراءات العنصرية من خلال مصادرة الحقوق والمكتسبات. لذلك كلما كان هناك حالة من الضغط الداخلي داخل سجون الاحتلال وحالة من قوة القرار ووحدة المصير ووحدة الموقف من كافة الفصائل وكافة يعني السجون والأسرة، نعتقد أن هذا الأمر سيجني يعني سيجني ثماره الأسرة بشكل كبير وبشكل عاجل. لذلك نجد أن هناك حالة من التسخين السريع على عكس ما نحن متعودين عليه من قبل الحركة الأسيرة. هناك إضراب عن الطعام مفتوح بدخول قيادات وازنة، إضراب عن الماء مفتوح أيضا بدخول قيادات وازنة، ودفعات كبيرة ليس دفعات بسيطة، عندنا حتى عمليات أسير مرة واحدة. وهناك تكتيك التدريج في عملية التسخين داخل السجن أو سواء للشارع الفلسطيني. لذلك نتوقع أن هذا الأمر في النهاية يجب أن يصل إلى حد يعني يلبي الحد لو الأدنى من طموحات الحركة الأسيرة من خلال التزام إدارة السجون بما تم الاتفاق عليه،
وهذا ما نأمله إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك سيد علي المغربي، ناطق باسم مكتب أعلام الأسرى. وينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي مدير مركز حريات لحقوق الإنسان السيد حلمي الأعرج. سيد حلمي السلام عليكم وأهلا بك معنا.
أهلا بكم،
أسعد الله أوقاتك بكل الخير. الأسرى يخوضون معركة، يحققون منجزات، مكتسبات، مطالب، يعني عفوا هي حقوق في النهاية، ثم بعد ذلك يتنصل منها الاحتلال أو يسوف بتنفيذها. هذا السجال الدائر بين الأسرى دائما وإدارة السجون، ما هي مبرراته ولماذا يتنصل الاحتلال من الحقوق الإنسانية لأسران البواسل في سجونه؟
لأن الاحتلال لا يسلم بأن هناك حقوق أساسية للأسرى مكفولة في القانون الدولي الإنساني. وعندما يلبي بعض هذه الحقوق لا يلبيها منة، إنما انتزاعا يدفعها جراء الخطوات النضالية المتراكمة والمتواصلة منذ عقود من الزمن ضد سياسة مصلحة السجون. الأمر الذي يدفع هذا الاحتلال للتسليم بهذا الحق أو ذاك، ولكن كلما تحين فرصة لهذا الاحتلال ينقض على هذا الحق الذي هو يسميه إنجازا للأسرى وليس حقا مكتسبا مكفول في القانون الدولي الإنساني. وهذا يرتبط بعدة أسباب وأوضاع، أولها موازين القوى بمعنى الأوضاع الداخلية للأسرى، ترتيب أوضاعهم، وحدتهم الوطنية، إرادتهم الصلبة، الظرف السياسي والإقليمي، وأوضاع شعبنا وأولوياته. في الوقت الذي يشعر هذا الاحتلال أن يمكن للأسرى أن يتم الاستفراد بهم وأنهم ليسوا موحدين وظروف سياسية تسمح له بالانقضاض أو بالتراجع عن وعد ما أو عن حق ما، لا يتوانى على الإطلاق حتى يبقي الأسرى يصارعون ويناضلون من أجل الحفاظ على هذه الحقوق أو استردادها، لا تطويرها، ولا أن يتبنوا ويمسكوا بالشعار المعبد الاستراتيجي الأساسي الحرية
الحرية
تبعدهم عن هذا الشعار إلى أبعد حد ممكن من خلال دفعهم فقط للتفكير في القضايا المطلبية على أهميتها.
القضايا المطلبية على أهميتها حتى يستغنوا عن حقهم الأساسي به الحرية أو يتناسوه أو ينسوه نتيجة هذا الضغط الكبير. ربما هذه السياسة لا يتبعها الاحتلال فقط مع الأسرى ولكن يتبعها أيضا مع أبناء شعبنا الفلسطيني حتى في قطاع غزة وفي أماكن أخرى. سيد حلمي الأعرج، الاحتلال عندما يوقع اتفاقا مع الأسرى أو قيادة الحركة الأسيرة عندما تخوض معركة معه أو إضرابا مفتوحا عن الطعام أو مفاوضات مع هذا العدو، هل جرت العادة بأن يلبي هذه الحقوق والمطالب التي يصر الأسرى على يعني كسبها من خلال معركتهم، أم أنه في الغالب من خلال متابعتكم لا يقوم بتحقيق هذه المطالب؟
الاحتلال لا يحترم أبدا لا مع الأسرى ولا مع أي طرف كان عربي كان أو إقليمي أو فلسطيني، وأكبر مثال على ذلك تلك الاتفاقيات المشؤومة المسمى اتفاقيات أوسلو التي وقعت منذ عام 1993 إلى الآن. وأبرز مثال آخر على ذلك هو صفقة شاليه والتراجع عما التزم به بإعادة اعتقال أكثر من 50 من محرري هذه الصفقة، والمثل البارز الآخر هو التراجع عن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدام الأسرى والتي تمت برعاية أمريكية. هذا يعني أن الاحتلال حتى عندما يكون الالتزام على الصعيد الدولي سواء كان يخص وطن أو يخص حقوق أو يخص أسرى هو لا يلتزم، لأنه يعني عندما يوقع له أهداف وعندما تأتي لحظة التنفيذ تكون الحالة مختلفة، وبالتالي هو يستغل ميزان القوى المختل كل الوقت لصالح هذا الاحتلال ليتنصل أمام الرأي العام، أمام المجتمع الدولي، أمام الجهات الدولية، أمام الأمم المتحدة وأمام الحركة الأسيرة. لذلك يعني الأسرى يفهمون هذا الاحتلال وهم لجأوا مجددا لخطوات نضالية لإرغام الاحتلال على التسليم بما قد تعهد به ووافق عليه، وهو لا يخجل بأن يتراجع ومن ثم يخضع لتلبية والتسليم بمطلب إزالة التشويش، تفكير التلفون العمومي والقضايا الأخرى. وكلما كانت هناك وحدة وشمولية وجدية لدى الحركة الأسيرة كلما كانت النتائج مضمونة وفي وقت قصير. وليس أدل على ذلك مرة أخرى عندما انتزع هذا المطلب في نيسان العام الماضي أو عفوا نيسان الماضي عندما انتزع الأسرى كل هذه الحقوق واضطر الاحتلال للتسليم رغم تدخل الحكومة الإسرائيلية التي عاودت وضغطت فيها على مصلحة السجون للقبول في هذا المطلب الصعب لنظرهم أنه للمرة الأولى تخضع سلطات الاحتلال ومصلحة السجون وأجهزتها الأمنية لتركيب هذه عمومي للأسرى الفلسطينيين والعرب والأسيرات في سجون الاحتلال.
أتساءل هنا سيد حلمي الأعرج عن دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية سواء المهتمة بالحريات أو أيضا المتابعة لقضية أسرانا البواسل، أين يكمن دورها في ظل تنصل الاحتلال من الحقوق الإنسانية البسيطة التي من المفترض أن يوفرها للأسرى؟
يعني هذا هو صوتنا الذي نتحدث من خلالكم به للمجتمع الفلسطيني، للمجتمع العربي، للمجتمع الدولي. عمليات التوثيق والمتابعة، الزيارات، البيانات، الاعتصامات، المسيرات، عملية توثيق تأتي في المقدمة والضغط والمناصرة الدولية تأتي في هذا السياق، لأن قضية الأسرى هي في الحقيقة وصلت إلى كل أرجاء المعمورة.
تمام.
وهذا بفعل النضال الوطني الفلسطيني لشعبنا وقيادته وفصائله ومؤسساته على اختلاف أنواعها، وفي المقدمة المؤسسات الحكومية والتي تعنى بشؤون الأسرى. هذا واجبنا أقل ما يمكن أن نقوم به ونقدمه لأسران البواسل الذين ضحوا بحياتهم وحريتهم من أجل أن تحيا فلسطين ويحيا وطنهم مستقلا. وبالتالي مهما فعلنا نكون لم نفعل الشيء المطلوب، لأن الأسرى حقهم أن نفعل الشيء الكثير من أجلهم حتى نراهم يعيشون في كنف الحرية وقد تحطم هذا القيد الذي يكبلهم.
فيما يخص الدور الرسمي للمؤسسات الرسمية الفلسطينية، ما هو المنوط بها وهل تقوم بدورها أم لا؟
يعني بالحقيقة بالسنوات السابقة بذلت المؤسسة الرسمية من خلال التفاوض والعلاقة مع الاحتلال والأمريكان والمجتمع الدولي جهودا مضنية من أجل تحرير الأسرى، مع التأكيد بأن هناك كان خطأ منذ البداية في أوسلو أنه لم يشمل الأسرى، ولكن تجاوز هذا الخلل اتفاق القاهرة عام في 94-95 والذي بموجبه أطلق سراح 5000 أسير وأسيرة دفعة واحدة من سجون الاحتلال. في كل عملية سياسية كان يكون هناك مضض إطلاق سراح مجموعة من الأسرى، اتفاق طابة جاء على ذكرهم بشكل واضح وتم إطلاق سراح أعداد كبيرة من ذوي الأحكام العالية. لكن في المرحلة الأخيرة خاصة ما بعد تنصل الاحتلال من إطلاق سراح الدفعة الرابعة عن انتظام الأسرى، يعود ذاك الدور المستوى الرسمي في انتزاع حرية الأسرى كما كان يفعل، ولكن هذا لا يعني أن هذا الدور قد انتهى، بل تدوير قضية الأسرى والنضال من أجلها على المستوى الدولي وفي المحافل الدولية وفي الأمم المتحدة هو ومجلس حقوق الإنسان هو في غاية الأهمية، لأن هؤلاء أسرى ناضلوا من أجل حرية الشعب الفلسطيني واستقلاله بموجب القانون الدولي، وبالتالي حريتهم مكفولة في هذا القانون. وأن الاتفاقيات الموقعة مع هذا الاحتلال لماذا تبقى وأسرانا في السجون بما في ذلك وفي مقدمتهم الدفعة الرابعة من انتظام الأسرى ومحرري صفدة وفاء الأحرار، نحن ندعو كل المجتمع الفلسطيني لحمل هذه القضية الوطنية والسياسية بامتياز في نصرة الأسرى في نظامهم اليومي، في إضراباتهم المفتوحة عن الطعام، ضد سياسة الاعتقال الإداري، ضد الإهمال الطبي، ومن أجل حريتهم. وهذا يحتاج إلى تضافر جهود بين القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المستوى الرسمي والشعبي بما في ذلك عائلات الأسرى والأسرى المحررين.
شكرا جزيلا لك سيد حلمي العرج مدير مركز حريات لحقوق الإنسان. الشكر أيضا للسيد علي المغربي الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى، ضيفي عبر الخطوط الهاتفية. تحدثنا عن التصعيد داخل سجون الاحتلال، لأن الاحتلال يتنصل من المكتسبات والحقوق التي حققها الأسرى بأبعاهم الخاوية ومعركتهم في وجه هذا الاحتلال، رفع الأجهزة المسرطنة، وضع الهواتف العمومية في بعض الأقسام وإلى آخر ذلك. النصر لأسرانا البواسل ونحن معهم إن شاء الله تعالى حتى الحرية. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.